المركز القدسي لوسائل الإيضاح في المقام الضروري بالأندلس العباسية يقدم لكم هذا ألقاها قداسة البابا شنود الثالث يوم الأربعاء 13 سبتمبر سنة 2006 ووضعها عن عيد ميلاد.
ما يقوله الروح للكنائس.
كل سنة وانتم طيبين على عيد الناموس. الكورال اللي انشدنا الاناشيد النهارده كورال دير الشهيد العظيم ماري جرجس الحديدي بإخنين، نحييكم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. سؤال: لماذا كان الرب يرسل من تعيش يرسل من يقيس الهيكل في العهد القديم، وهل هذه هي نفس قياسات الكنيسة التي نصلي فيها؟ لا طبعا، قياسات دي غير دي. سؤال تاني: الآية اللي بتقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلة، ناخدت رمز للضيقات الكبيرة اللي ممكن تأتي أمام شخص وربنا يعزيه ويقول له كل هذه الضيقات التي تشبه الجبل العظيم أمامك تصير سهلا. واحد يسأل: ما هو موقف سيادتكم تجاه دائرة القدس؟ هل هذا التصرف غير مرضي لكم؟ طبعا، اللي بيزور القدس دلوقتي بيخالف التعليمات الموجودة وبياخد عقوبة. واحد يقول: سمعت ان قداستكم عندك فشل كلوي، لا اعرف هذا خبر صحيح ام لا؟ طبعا حاجة غير صحيحة ما حصلش. الجرايد ممكن تقول اي كلام، الجرايد ممكن تقول اي كلام، فلا تصدقوا كل ما ينشر في الجرائد. وبعدين صاحب السؤال بيقول: انا ابلغ من العمر 21 سنة وعندي استعداد ان اتبرع ليس بكلية سنة بس ليس بكلياتي فقط ولكن بالاثنين وقلبي ايضا، من شرط خالص. كفاية المشاعر اللي في قلبك. واحد بيقول: هل يحق لمطلقة من زوج أصبح غير مسيحي الزواج من رجل آخر؟ طبعا من حقه، ما دام هو ترك الدين يبقى ده سبب لان يعتبر الزواج منفصل، وده يتفق مع قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7:15. سؤال، نقول في قطع الساعة الثالثة اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، فكيف تقول المرأة او الفتاة هذه القطعة اذا كانت ممنوعة من دخول الهيكل في الاساس؟ كلمة الهيكل ممكن ان تطلق على الكنيسة كلها مش على مكان المذبح، فهي تخص علينا لما نقعد في الكنيسة نحسب كالقيام في السماء. واحد بيقول انا تعبان جدا من حروب الشياطين رغم اني اقوم بجميع وسائط النعمة فما السبب؟ ممكن الشياطين تحارب القديسين، يعني دي مش مشكلة، متفتكرش ان كل حروب الشياطين سببها ان قلبك بعيد عن ربنا، فما يهمكش، ربنا يساعدك وتنجو من حروب الشياطين. ولكن جايز تكون بتقوم بجميع وسائط النعمة مش من قلبك، يعني بطريقة شكلية ما بتجيبش النتيجة، لكن اذا قمت بجميع وسائط النعم بطريقة روحية وعميقة ربنا ينجيك من حروب الشياطين. واحد يقول كل سنة ايهما اصلح رعويا وروحيا، ان يختار الكتاب النوع الخدمة التي يخدم لها والمرحلة التي يخدمها، ام ان يقوم امين الخدمة التوزيع القدام على الخدمات والمراحل؟ طبعا لو كل واحد مشي على كيفه مشيوه في نظام واحد في الخدمة، فبرضه كويس ان امين الخدمة يقوم بتوزيع الخدمات والمراحل، لكن انت ممكن تقول لامين الخدمة انا امين لكذا ويناسبني المرحلة الفلانية والسن الفلاني وتتفاهم معه. واحد يقول انا والدي توفي منذ شهور قليلة واريد كلمة تعزية لوالدتي لانها لا تكف عن البكاء كل الليل والنهار وتستغل وجود اي عيد للذهاب الى قبره والبكاء عليه كثيرا، وهي متابعة لكل محاضرات قداستك على قناة ارابي، ياريت تقول لها كلمة تعزية. ربنا يعزيكي، واحنا دايما بناخد التعزية من الروح القدس لان هو الروح المعزي، لكن طبيعي ان الانسان لما بيرحل عنه شخص عزيز عليه بيبكي عليه كثيرا. يعني ما تتضايقش يا صاحب السؤال، ما تقدرش تمنع والدتك عن البكاء. مرة كنت في الناس تجيني واحدة ست قعدتك، فشخص قال لي قل لي الست دي بلاش بكى. قلت له يا اخي سيد المسيح لما شاف مرسى مريم ومريم بيبكوا بمناسبة وفاة اخيهما لعازر لم ينتهرهما ويمنعهما عن البكاء، انما بيقول الكتاب بكى يسوع. فديها اوضح ما نقدرش نمنعها. ولما اي كاهن بيحاول يمنع الحاجات دي بالامر يبقى بينسى المشاعر البشريه ويطلب ما لا يستطيعنا، لكن نرجو ان ربنا يعديها ولو تكف عن البكاء بعد حين. قيل عن موسى النبي ان الشعب قعد يبكي عليه مده طويله، وقيل بالنسبه للقديس ابو مقار الكبير ان الرهبان بكوا عليه حتى لم تبق فيهم قوة على البكاء، يعني لغاية لما هندوا من كثرة البكاء، فمعلش ما تضايقش، ما تضايقش وبالوقت يخف الموضوع ده إن شاء الله. واحدة بتقول توفي زوجي وترك لي طفلين لم يتجاوز الكبير منهم 4 سنوات وربيتهم احسن تربية وتخرجوا من احسن الكليات وشغلوا مراكز مرموقة، والكبير منهم منذ ان خطب وتزوج لم يعد يسأل عني حتى بالتليفون. انا حزينة جدا وقد توقعت ان الرب يعوضني عن تعبي، فماذا افعل؟ اعتبري انك انت تعبتي من اجل اولادك واديت واجبك وانك لا تنتظرين خيرا من تعب، لكن طبعا طبيعي انك تاخذي على خطر من ابنك. تزوج او خطب وتزوج ويسر شغله في الزواج والحياة اللي في بيته عن امه، وده امر ما يصحش ابدا. ده السيد المسيح حتى وهو على الصليب افتكر امه ورعايتها وعهد بها الى احب تلاميذه اليه وهو القديس يوحنا الحبيب، وقال له هذه الامه وقال لها هذا ابنك، ومن ذلك الحين اخذها التلميذ الى بيته. فمش اصول الواحد ينسى امه اللي تعبت فيه وتعبت التعبين مع بعض، يعني التعب بتاع الاب والتعب بتاع الام، لان ابوه توفى من طفولته. ممكن انك انت تعديه في رقة من غير ما تحزنيه، لعل يفتكر انك بتكلميه بشعور الحموات مش بشعور الام. يعني بدل ما تقولي له انت غلطت وما سألتش عني، قولي له ابني انا مشتاق ليك واحب اشوفك، وانت تعرف انك انت في قلبي حتى لو غبت عنك. جايز دي تحنن قلبه شويه، ان ما كانش قلبه استولت عليه الزوجه كله ولم تترك لك فيه موضعا. سؤال: خلق الله يهوذا وهو يعرف مسبقا انه سيكون السيد المسيح، فما ذنب يهوذا وما ذنب من لا يعرف الله؟ ربنا خلقه لكن لم يضع فيه الخيانه اثناء خلقه، انما الخيانة اللي جات له من خطأ موجود عنده مش من ربنا. يعني خذ خلق الانسان وربنا مش هو السبب في اخطائه، انما اخطاء الواحد دخيل عليه سببها ان طبيعته بدأت تفسد من الداخل. يعني ربنا خلق قايين وهو يعرف ان قايين هيأكل هابيل، لكن مش هو اللي قال له كده ومش هو اللي دفعه الى القتل، لكن طبيعته الخاطئه هي اللي دفعته. في فرق بين علم الله السابق واراده الله. الله عارف ان القاتل سيقتل، لكن اراده الله ليس ان يقتل. الله عارف ان الهرق طريق هرق، لكن مش هو اللي دفعهم الى الهرق، اللي دفعهم سوء قلبهم. كذلك يهودا خيانته ملهاش دعوة بعلم الله السابق، ولا هو الاول ولا هو الاخير اللي خانوا المسيح، بس ده يعني مشهور شوية. ومع ذلك ربنا حاول بكافة الطرق انه ينبه يهوذا الى الاخطاء اللي هو فيها حتى يخاف منها ويبعد عنها. وهو مع التلاميذ قال لهم في واحد منكم هيسلمني، ولما جه يغسل ارجلهم قال لهم كلكم طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عارف ان سلمه. كل دي كان تنبيهات ليهوذا، ومرة الكلمة تخويف اكتر من كده، قال لهم هذا الانسان خير له لو لم يولد. كان يجب يهوذا يتنبه ويشعر بخيانته. وبرضو المسيح جل ينذره ويخبره الى اخر لحظة من خيانته. لما جه يسلمه قال له يا صاحب ابي قبلة تسلم ابن الانسان؟ وطبعا كل الكلام اللي قاله المسيح ترك اثرا كبيرا في يهوذا، لدرجة انه شعر بخطيته بس بعد اخوات الله، وذهب للكهنة ورجع الفلوس اللي خدت منهم وقال لهم اخطأت اذ اسلمت دما بريء. بس مشكلة يهوذا لم تكن الخيانة فقط، انما مشكلته انه ادركه اليأس وان خطيته سوف لا تغفر، فمضى وشنق نفسه. كان ممكن ان هو يتوب لو اراد، لكنه لم يتوب. ما بطرس انكر المسيح ثلاث مرات، وكان امامه الآية التي تقول اللي قالها المسيح من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي وملائكته. ومع ذلك لم يدركه اليأس، انما بكى بكاء مرا وتاب. واحد يقول عندما احضر القداس عيني تمتلئ بالدموع، هل هذا من الشيطان ام من الله؟ لا من الله، لكن ممكن ان يستغل الشيطان ويوقعك اما الكبرياء، لاما اعجاب بالعكس، لاما يسحب منك هذا التأثر الروحي وبعد شوية تلاقي هذا التأثر الروحي زال ولم يعد له وجود. بيقول على الرغم انني احد القداس على فترات متباعدة، ربما ده السبب ان بيجيلك دموع لانك قليل لما بتحضر قداس فلما بتحضره بتتأثر بيه. ربما لو كنت بتحضر قداس كل يوم كنت فقدت هذا التأثير. واحد يقول ما هو علاج التردد في اخذ القرار وكيف اعرف مشورة الله دائما؟ هو احسن حاجة لو جالك تردد اسأل الاب الروحي وصمم انه زي ما يقول لك تنفس. هو التردد بيجي من ان الانسان بيتحير بين امرين، ينفس ده ولا لا. لكن اذا قرر ان ينفس مهما كان خلاص. واحد يقول اذا كان القانون لا يحمي المغفلين فهل ربنا يحمي المغفلين؟ ربنا لا يحميهم انما يصبر عليهم لغاية لما يفوقوا من الغفلة التي هم فيها. واحد يقول ما هو دور قداستكم ودور الكنيسة والمجمع المقدس في القضاء على السلبيات التي توجد في بعض الاباء الكهنة؟ وهذا العمل ينفض عنه اشياء كثيرة غير محسوبة. احنا علينا ان ننصح لكن ليس علينا ان نرغم. فننصح الاباء انهم ما يغلطوش وننذرهم بان اخطائهم بتبقى عطرة امام الناس، لكن لا نستطيع ان نرغمهم. انما ممكن ان نقوي حياتهم الروحية بكافة الطرق، لكن برضو لا نرغمهم على الخير. لان حتى ربنا لم يرغم تلاميذه على هذا الخطأ. ثمانه من اخطأ اثناء صلبه، وممكن من اخطأ في عدم الايمان بقيمته، وممكن من كان يحارب من يكون الكبير بينهم. والمسيح قال لهم لا يكون فيكم هذا، من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل، ومن اراد ان يكون رئيسا فليكن خادما للكل. لكن برضو لم يرغمهم على ان الفكر لا يأتيهم. وإلا يبقى ربنا بقى جعل الإنسان مسير نحو الخير. واحدة بتقول أرجو أن ترشدني مع عدم قراءة السباق. ممكن أقول الإجابة ينكشف السؤال. من رأيي تأجلي موضوع الرهبنة شوية. واحد يقول هل التجارة في الأوراق المالية مثل الأسهم في البورصة تغضب الله؟ في الحقيقة أنا مش دارس موضوع البورصة عشان أدي فيه رأي يريح ضميري ويريح ضمير صاحب السؤال. أرجو إن أنا أدرس هذا الموضوع وأشوف إيه حكاية البورصة وإيه التجارة المتردرة في الأوراق المالية دي بتمشي إزاي. واحدة بتقول السؤال مش من القطر المصري من بعيد يعني. أنا تزوجت، قالت التاريخ واستمر الزواج مدة 6 أشهر ولم أزل ذكرا حتى اليوم للتقارير الطبية التي تثبت ذلك. والتمس التفضل بالنظر في مشكلتي، حيث انني جئت الى مصر في اجازة قصيرة لهذا الموضوع. شوف يا بنتي، اذا كانت الزوجة بقالها 6 أشهر مع الرجل ولا تزال ذكر، رغم انها مكنته من نفسها، فيبقى في الحالة دي الرجل عنده عجز جنسي ممكن ان ينفصل به الزواج، لكن ما يعتبرش تطليق، لأنه مش من أسباب الطريقة التطليق عندنا هذا الأمر. لكن مطلوب أنك أنت تقدمي على بطلان زواج، في فرق بين الطلاق وبطلان الزواج. الزواج معناها زيجة تمت وبتنفصل، أما بطلان الزواج معناه كأن الزواج لم يحدث لها. ومن ضمن اسبابه اذا وجد عجز جنسي عند الرجل قبل الزواج، واذا المراه قعدت معاه مده جيده ولا تزال ذكر رغم انها مكنته من نفسها، فيبقى ده سبب لبطلان الزواج. فانا اديت الموضوع بتاعك للمجلس الكريكي، وأرجو لكم تتأخروش في الرد عليه، وإن وجدتوا صعوبة يلاقوني مرة تانية. واحدة بتقول لي أعرف حضرتكم إنني سيدة مسنة ومريضة بعدة أمراض مزمنة، وقد سمحت لي الظروف بزيارة القدس هذا العام، وأريد من فضلكم أن تسامحنا وتعطينا حل. كان المفروض تطلب السماح والحل قبل ما تسافر، مش بعد ما تسافر وتروح تقول عايز حل. أما حكاية سمحت لي الظروف، يعني إيه سمحت لي الظروف؟ وكل واحد تسمح لي الظروف إنه يسافر يسافر، وليس عذرا انك انت مسنة. ما دام مسنة يبقى في سن موجودة تفهم الصح من الغلط. وبالتالي اوراق فيها روشتة من اطباء تاخد عقوبة علشان تاني مرة ما تخلفيش وما تستهينيش بالكنيسة مهما كانت الظروف. انا مش شايف يعني في الروشتات ما يدل على اي خطورة. وطبعا ناديت ورحت ورجعت، والمرة هو هو، ورحت ورجعت وما زلت مسنة زي ما انت. اللي بتقول انها مسنة اصغر مني حوالي 20 سنة. ويعني كل واحد لقى فوق 60 يبقى من المسنين. خليك تبقى دارس لغيرك. واحد بيقول تعرف خانة جليل، لماذا السيد المسيح قال لوالدك العذراء مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ بيقول وفي في المعجزة تحويل الماء إلى خمر، لماذا الماء بالذات؟ الماء بالذات يعني معجزة خلق، لأن الماء عبارة عن أكسجين وهيدروجين وليس فيه المواد الأخرى القذف الرقم، يبقى كأن ربنا خلق. هو السيد المسيح يقصد لم تأتي ساعتي لكي أعمل المعجزات اللي تثبت لهوش، ولكن مع ذلك نفذ لها اللي هي عايزاه. أظن كفاية كده دلوقتي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الأحد. عيد المروج معناها عيد ذكرى الشهداء، ونحن لا نتذكر الشهداء مرة واحدة في السنة في عيد النيروز، إنما نكاد نتذكرهم كل يوم. واللي يقرأ فيكم السمكتار يلاقيه كل يوم مكتوب في هذا اليوم تعيد الكنيسة لتذكر فلان وفلان، وغالبا فيهم مجموعة من الشهداء. والاحتفال بالشهداء ليس احتفال الكنيسة القبطية وحدها، انما احتفال جميع الكنائس تحتفل بذكر الشهداء. ذلك لان الشهداء لهم في الكنيسة مركز اعظم من باقي القديسين، اعظم من جميع البطاركة في الخدمة، واعظم من جميع الرهبان في حياة التأمل. الشهداء دول من رواح ليه؟ اولا لان الشهداء في استشهادهم عمق الحب نحو الله، وقد قال السيد المسيح ليس حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه عن احبه. فالشهداء حب الله اكثر من حياتهم الشخصية، فبذلوا تلك الحياة من أجله. ومش بس في استشهادهم عنصر الحب العميق لربنا، إنما أيضا فيه عمق الشجاعة، عمق الشجاعة، لأنهم شهدوا للسيد المسيح وللإيمان به علما، ولو كانت نتيجة هذه الشهادة هي موتهم. ولذلك فإن يوحنا المعمدان مثلا الذي قال عنه السيد المسيح انه اعظم من ولدته النساء، كان شاهدا وشهيدا الاثنين مع بعض. ولعل اسم الشهداء اتى من عبارة الشهادة، الشهادة بالايمان، ولو اتى هذا الامر ان الانسان يموت لهذه الشهادة. ونلاحظ ان الاباء الرسل الذين استلموا الايمان من السيد المسيح ونشروه على الارض كلهم تقريبا انتهت حياتهم بالاستشهاد ما عدا يوحنا الحبيب الذي عذب عذابا اكثر من الاستشهاد. فيبقى الشهداء عندهم عمق المحبة لله الذي احبوه اكثر من نفوسهم، وعندهم ايضا عمق الايمان لانهم امنوا الايمان الذي تمسكوا به حتى الموت، تمسكوا به حتى الموت، ولم تمنعهم عن هذا الايمان اي تهديدات ولا اي تعذيبات، واطاعوا قول السيد المسيح له المجد تكونون لي شهودا، فكانوا فعلا ليهم شهاده وبقوا شهود للمسيح. ايضا انهم كانوا قدوه عجيبه لكل الاجيال في الشهاده للايمان وفي ثباتهم على الرغم من كل العذابات والاضطهادات، وهم الذين حفظوا الايمان لنا بدمائهم حتى وصل الينا سليما. ولذلك احنا بنعتبر الشهداء هم جدار الايمان وهم اساس الايمان. ممكن اي واحد يشهد لربنا، لكن مش ممكن اي واحد يقدر يموت من اجل شهادة ربنا. فكانوا قدوة لجميع المؤمنين في حبهم وفي ايمانهم وفي شهادتهم للرب، وايضا في شجاعتهم. لما تقرأ تاريخ الشهداء تجد ان كل واحد منهم كان في منتهى الايمان في الشهادة وفي منتهى الشجاعة ومنتهى الشجاعة وفي الصمود والاحتمال. الاستشهاد بدأ في الكنيسة من اول المسيحية واستمر معها طوال الزمان. من اول المسيحية لان السيد المسيح قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق، وياما في ناس هربوا من هذا الضيق، لكن الشهداء لم يهربوا من الضيق واستمروا يحتملونه. وقال لهم ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. الدين اكثر من كده. وقال لهم ها انا ارسلكم كغنم في وسط الذئاب. يعني السيد المسيح لما دعا الناس المسيحية لم يدعوهم الى طريق مفروش بالورود، انما قال لهم انتوا هتمشوا الطريق فيه ضيقات وفيه تهديد بالموت. ومع ذلك احتملوا وصبروا وصمدوا طول حياتهم. لجاء وقت من الاوقات اصبح الموت شهوة عند الناس، الناس ما يخافوش من الموت، اصبح الموت شهوة. وهكذا قال بولس الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح شكوى. ولدرجة ان مرة من المرات خرج 30,000 من الاقباط عند منهور متجهين الى الاسكندرية لكي ينالوا اكليل الشهادة، وهم يرتلون ويسبحون الله في الطريق للشهوة. والقديس أنبكان الجندي لما جاء يوم استشهاده لبس أفخر ملابسه، ولما سألوه عن ذلك قال أنا هذا اليوم يوم عرسي وأنا ذاهب إلى يوم عرسي. كان الوالي طلبه عارف انه يطلب علشان يموت. والأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، مع ان بعض الناس افتكروا ان الرهبانة دي هروب من العالم، لكن ما كانش ابدا الرهبانة هروب من الاستشهاد لسببين. ان تاريخ الرهبنة تقريبا بدأ بعد عصر الاستشهاد او ذروة بعد الاستشهاد، غالبيتهم كده. لكن أنبنطونس على الرغم من انه ذهب الى الرهبنة وترك العالم، إلا أنه نزل مرة إلى الإسكندرية لكي ينال الاستشهاد، وكان بينزل يشجع المسجونين من أجل المسيح علنا أمام الناس، لكن ربنا لم يسمح له ان يستشهد لانه كان يحفظه الى رسالة اخرى. العجيب ان واحد زي يوحنا الرمدان نال اكليل الشهادة في حياة المسيح على الارض، وكان المسيح يستطيع ان ينقذه اذا اراد، لكنه لم يفعل ذلك لانه اراد ان يضيف الى اكاليله اكليل جديد هو اكليل الاستشهاد، فسمح انه يقتلوه في حياة المسيح على الارض. من محبة الناس للاستشهاد ان القديس اغناطيوس الانطاكي اسقف انطاكي العظيم اللي غالبية طارقة السوريان يسموا اسمهم على اسمه زائد اسم اخر، لما انقلب الى في روما كي ينال اكليل الشهادة في روما، اراد المؤمنون في روما ان ينقذوه من الموت كأن يختطفوه مثلا ويبعدوه عن مقابلة الحاكم او الوالي، فارسل اليهم رسالة عجيبة جدا. الرسالة دي موجودة في كتب الاباء الرسوليين لانه يعتبر من الاباء الرسوليين. قال لهم بصراحة اخشى ان محبة حضرتكم تسبب لي ضررا. انا بعد ان ركضت شوط حياتي الطويل وجيت للنهايه، انت هتخليني ابدا من اول وجديد؟ لان هيطرحوني الاسود، فاذا الاسود لم يشاءوا انهم ياكلوني احاول ان انا اطيرهم عشان يفترسوا. رسالة موجودة لطيفة، موجودة في كتب الآباء الرسوليين، وفعلا يعني ألقي إلى الأسود وافترسته، ولكنه في تلك الليلة ظهر للمؤمنين وشجعهم وقواهم، ظهر لهم بالروح يعني، الجسد كان مستاكل. الناس كانوا بالاستشهاد يشعرون بقرب الفرح بلقاء المسيح، قرب الفرح بلقاء المسيح وبلقاء السمائيين، ويشعروا ان ده اهم بكثير من الحياه الارضيه والفرحه للسماء اكثر. فيبقى بالاضافه الى ايمانهم بالمسيح وبالمسيحيه يؤمنون بالسماء وما فيها من ملائكه الى اخره. وكانوا يعتبرون ان الموت هو اسرع الطرق للفردوس. يا مثلا يعني ضرب السيف ما تاخدش دقيقه ولا جزء من دقيقه، ويلاقي بعديها موجود في حضن المسيح. وده اللي كانت بيها بعض الامهات تشجع اطفالهم قبل الاستشهاد. وهكذا الاستشهاد شمل جميع طوائف الشعب، من الاطفال الى الشباب الى الشيوخ، النساء الرجال، زي مثلا نلاقي القديسه جميله استشهدت ومعها الاربعون عذراء اللي معها، ووبخت اباها حينما هرب في الاول من الاستشهاد، فرجع ونال اكليل الشهاده، وهو ابوها كان حاكم منطقه الزعفران. على ان اشد العصور تهاجم للمسيحيين وفي عدد شهدائها هو عصر ديوقلديانوس، الامبراطور ديوقلديانوس. ولذلك من مبدا تولي هذا الحاكم واخذنا احنا تقويم الشهداء بتاعنا، التقويم الادبي. انا قلت لكم كانوا بيعتبروا ان الاستشهاد اسرع الطرق واضمنها لنوال الفردوس. ده الكلام ده لو فيها ضرب السيف او حاجه، لكن بعض الناس ما كانوش يحصلوا على حكايه السيف دي، كان يعزموها معزلات طويله لغايه ان كانت له وصفه عند الحكومة تتوسطوا انهم يقتلوه بالسيف ويخلص بدل العذاب ده كله. فاحتمال ان العذاب ده برضه يرفع من قدرهم. الى جوار حاجة تامن، انهم في عذاباتهم كانوا توجد نعمة خاصة تعطيهم القدرة على الاحتمال وتعطيهم الصبر على الالام واحتمالها. لما تسمعوا اخبار عزلات القديسين تستغربوا مين يقدر يحتمل الكلام ده. مفيش شك ان في نعمة خاصة كانت تحفظهم في احتمال الالام، وتحفظهم في الثبات على الايمان على الرغم من كل آلامه. بقول لكم اشد الرسول هو عهد بيقلد يادنس اللي بدأ منه الترقيم الابدي، لكن مش معنى كده ان الاضطهاد انتهى. ولما يقولوا على القديس بطرس خاتم الشهداء مش معناها ان الاستشهاد انتهى. ربما يقصدون بخاتم الشهداء يعني اخر بابا واستشهد في عصور الرومانية، او ممكن يقصدوا ان هو اخر من حدث في عهده الاستشهاد الجماعي، لان احيانا كان الاستشهاد يمسك افراد واحيانا يمسك مدينة حرب او الاف من الناس مرة واحدة زي مدينة اسنا يسموها مدينة الشهداء المدينة بحرب في الاستشهاد. او زي الكتيبة الطيبية حوالي 6000 او اكثر. ولهذا الاستشهاد والصمود احرقوا الدولة، اما ان الدولة تكسب هؤلاء الاخبار ويصبحون سندا لها بانها تكف عن اضطهادهم، واما تختارهم بلا مقابل. ولذلك اضطروا انهم يؤخذوا اضطهاد وصدر مرسوم ميلان سنة 313 اللي فيه قسطنطين منح الحرية الدينية وما بقاش الأقباط يقتلونا بسبب مسيحيتهم. عايزين نعرف كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد. أعدتهم بالإيمان الثابت العميق وما كان يحدث في أيام الرسل وأيام القديسين الأوائل من معجزات عجيبة، وأعدتهم بكتب المدافعين عن الإله يسموهم أبولوجيست أمثال القديس يوستينوس وغيره، وكان يشجعوهم بأن الوقت قريب وأن الرب آتي عن قريب. ولذلك أحيانا بعض الجوابات اللي كانوا يكتبوها يكتبوا فيها مران آتى، مران آتى يعني ربنا آتي. ماري باللغة السريانية يعني السيد أو رب، وآتى يعني آتي، مران آتى يعني ربنا آتي. وكان يقول الرب قريب. وشجعوهم أيضا بتقوية الحياة الروحية، فانتشرت البتولية ليس فقط من أجل محبة البتولية، إنما على الأقل إنهم لا ينجبون أبناء يحملون همهم في الاضطهاد وفي الموت. عشان كده لما بولس الرسول بيتكلم عن رسوليته قال احب ان تكونوا جميعا بلا هم، مش بالهم الزواج هم، لا بلا هم يعني ما تهتموش تعملوا ايه لو جه الاضطهاد والعيال يبقى اجرارهم ايه ويبقى عايشين في هم. كمان الكنيسة اهتمت لعائلات الشهداء والعناية بيهم والعناية بأجسادهم. القديس يوليوس الإطاقي هو اللي بدأ يكتب سير الشهداء ويهتموا بأجسادهم. وكان هذا الاضطهاد يقوي الإيمان بالأكثر ليس أن يضعفه. فالروحيات بتبقى أعمق في أوقات الاضطهاد، الصوم بيبقى أعمق والصلاة بتبقى أعمق والصلة بربنا بتبقى أعمق. بقي آخر نقطة أقولها لكم، ماذا نستفيد من عيد النيروز؟ أولا دروسه الإيمانية، فليس فقط أن نعجب بالشهداء في شجاعتهم وإيمانهم وصمودهم ونتخذ بإذن أولاد الشهداء، إنما على الأقل نسير في طريقهم. ولذلك مرة سئل القديس أوغسطينوس السؤال، واحد بيقول انا عايز انال اكليل الشهادة وما فيش عصر استشهاد، قال له لو قلبك فيه نفسية الشهيد تحسب كأنك من الشهداء. نفسية الشهيد من ناحية العالم ده لا يبالي بيه ولا يهتم بيه وليس له شهوة فيه. لاحظوا ان الكنيسة كانت من ضمن حاجات اللي كانت بتقوي بيها الناس حكاية الزهد في العالم، فباستمرار من ان يحضروا قداس يلاقوا في القراءات رسائل بولس لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه، درس باستمرار. لكن مرة راحت من الرهبان قال انا عايز استشهد، يهديك يرضيك الرضا عن السكة دي وخليك قاعد في الدير كويس. قال لا لازم اروح استشهد وخرج. برضو كان لسه زمان الاضطهاد دي، دخل جوه في البرية لقى جماعة من البدو واقفين بأيديهم المبرقة وبالأسلحة في ايديهم وحلة كبيرة معمولة للطبيخ منتظرين فيه ودول من أكل لحوم البشر فاستلقوه. هو الراجل بقى يرتعش فتذكر إن أبوه الروح قال له خليك بعيد عن السكالي ما تعرفش النتيجة إيه، وقعد يصلي إن ربنا ينجيه من الناس دول. لولا إن مجموعة كانت جاية زي قافلة فالناس دول هربوا وسابوه، وهو قبل ما يسيبوه كانت اعصابه سابته وبقى قاعد بلا اعصاب. فمش سهل يعني، اللي جرب ويدوق مش سهل. كمان احنا في بدايه عام جديد، عام قد جديد ياريت تكون بدايه حسنه، ويريد في هذا الباب في العام الجديد نمرن نفسنا لو على فضيلة واحدة. خد فضيلة الاحتمال، ما تقدرش تحرم القتل وغيره، تحتمل ان واحد يسيء اليك تحتمله، كلمة اساءة تحتملها الى اخر كده. اتفضلوا.